إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. رابطة الزواج آية من آيات الله عز وجل التي جعل لها في الإسلام نصيبا وافرا وأحكاما عديدة، لأن هذه الرابطة بها حياة العباد وصلاحهم في معاشهم ومعادهم. إذا سلك الزوجان الطريق الصحيح في إقامة هذا العقد العظيم وفي إصلاح هذه الحياة التي أرادها الله جل وعلا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. قال أهل التفسير: الزواج سكن، والمرأة سكن للرجل، فالزواج يحصل من ورائه الهدوء والسكينة والطمأنينة والراحة. ومن تفكر في هذه الآية العظيمة رأى ما جعل الله عز وجل من ورائها من المصالح العظيمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ويقول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم من أنفسه، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. ومع هذا، فإن الناظر في حال المتزوجين من هذه الأمة من أهل الإسلام ومن غيرهم لا يصلون إلى هذا الهدف المنشود، ولا يجدون هذا الأمر المقصود الذي بينه الله جل وعلا في هذه الآية وفي الآيات الأخرى، كقول الله جل وعلا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فمن الناس من يتزوج فتنقلب أحواله وتضيق معيشته وكأنه دخل في معركة خاسرة، ومن الناس من يبحث عن هذا الأمر العظيم فيبذل له كثيرا من الأسباب التي ربما يخطئ في اختيارها، وسرعان ما يذهب ويضمحل وينتهي بالفشل والتفكك والبعد والتكسير. وهكذا حال كثير من العباد. الله عز وجل يقول في هذه الآية: لتسكنوا إليها. والسكن هنا حسي ومعنوي، ظاهر وباطن، في جوانب متعددة، ليس في الأمور الجسدية بل فيها وفي الأمور النفسية والأمور المعيشية والأمور اليومية والأمور الحياتية. وهكذا ينبني على ذلك السعادة في الأمور الأخروية. ولهذا فإن ربنا جل وعلا بيّن لنا في كتابه الكريم، وهكذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما هي الخطوات الصحيحة والسبل المرضية التي توصل المتزوج والمتزوجة إلى سعادة الحياة وإلى السكن والهدوء والاطمئنان. فمن سلك غير هذا السبيل واختار غير هذا الطريق ربما عوقب بنقيض قصده وحصل له من الحرمان على قدر بعده. والأسباب كثيرة والنصائح عديدة، ومنها ما يشترك فيها الزوجان، ومنها ما تتوجه إلى الأزواج، ومنها ما تتوجه إلى الزوجات. وها نحن نذكر في هذا المقام بعضا من المقتطفات التي ينبغي أن يقوم بها الزوجان من أول وهلة في ارتباطهما وفي بداية زواجهما، ليستمر هذا الزواج وينتج النتاج الطيب وينبت النبات الحسن ويستمران على الخير ودوامه. هذه الأمور كثيرة، ولكننا نشير إلى رؤوس الأقلام. أولها أن يحسن الرجل الاختيار وأن تحسن المرأة الاختيار، فإن هذه علاقة دائمة ورفيق ملازم، فينبغي للمرء أن يختار من يصاحبه ومن يعاشره ومن يبقى معه ليلا ونهارا. الرجل والمرأة، قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها وشرفها، أو لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذا كان المقصود من الزواج هو المنصب أو المال أو الجاه أو الجمال دون النظر في الدين والقيم والأخلاق والمعاملة وصلاح الظاهر والباطن الذي يتوقع، فإن هذا الزواج سرعان ما يضمحل ويتلاشى وتضعف نتائجه وينقلب عكسيا، وربما أدى إلى الفراق في أول مراحله. وهكذا المرأة إن اختارت الزوج لأجل ماله أو منصبه أو دنياه ولم تفكر بأخلاقه ودينه وصلاحه ومعاملته، فإنها ربما تعاقب بنقيض قصدها. فإذا حسن الاختيار أن المرأة يختار شريكة حياته، والمرأة كذلك من أهل الصلاح والتقوى وأهل المروءة والأخلاق وأهل الديانة والصيانة، لأنه بها يستقيم حاله وبه يستقيم حالها، وبهما وصلاحهما تقوم الأسرة ويصلح المجتمع وتسعد الحياة كلها وتسعد الحياة كلها. فإياك أن تكون من أصحاب النظرة القاصرة الذين لا يفكرون في العواقب ولا ينظرون في النتائج ولا يتأملون فيما يحل بهم في المستقبل. ومن ذلك أيضا مما جاء في ديننا أن الله عز وجل شرع للعبد إذا أراد أن يتزوج امرأة أن ينظر إليها نظرة شرعية فقد تقع في قلبه ويرغب في زواجها، وإذا نظرت إليه أيضا فإنه إن تزوجها بغير النظرة الشرعية ربما يحصل له من الندم، وربما يحصل له من التردد والتشكك والرجوع إلى الخلف. والناس في هذا الباب بين مفرط ومفرط ووسط، ودين الله جل وعلا فيه راحة للنفوس واطمئنان لها وسلامة لها من العطب. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وقد جاءه رجل خطم امرأة فقال: هل نظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. قال أهل العلم: شيئا، أي فيهم من العمش أو صغر صغر العيون. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد أحدكم أن يتزوج امرأة فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما. من حديث جابر رضي الله عنه وجاء عن المغيرة بن شعبة والنظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها كان ينظر إلى وجهها وكفيها أو بعض ما يظهر من جمالها من شعرها ونحو ذلك، ولا يتجاوز هذا الباب والناس في هذا الباب بين مفرط ومفرط. فأما المفرطون فإنهم يتركون الحبل على الغارب، فيتركون الخاطب يختلي بمخطوبته وينظر إلى مفاتنها ومحاسنها ويتحدث إليها ويضحك معها، وربما يخرج ويدخل ويلقاها المرات والكرات، وهذا عواقبه وخيمة. فكم من رجل يتنقل من دار إلى دار ليقضي طربه أو وطره وشهوته ويلعب على بنات الناس، أو كم من رجل أيضا لكثرة التكرار والمجالسة يضجر من هذه المرأة فربما يبحث عن غيرها لأنه مل من النظر إليها. وبالمقابل أناس يمنعون من النظرة الشرعية ويأبون ذلك بحكم عاداتهم وتقاليدهم التي تخالف شرع الله عز وجل، فإذا ما لقي الرجل امرأته بعد العقد بها ربما انكشف له ما لم يكن قد عرفه وما لم يكن قد توقعه، فتنقلب الموازين وتتغير الأحوال، وربما يؤدي ذلك إلى انعكاسات وربما إلى وحشة وبغض بعد محبة، وربما أدى ذلك إلى الفراق والطلاق. فلا تكن من المفرطين، ولا تكن من المفرطين، وكن كما أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن تلك التوجيهات التي ينبغي أن يسلكها العبد رجلا أو امرأة أن يقبل على دعاء الله تبارك وتعالى: لا بد أن تعلم أن الأمور بيد الله، وأنه هو الذي يعطي ويمنع، وأنه هو الذي يخفض ويرفع، وهو الذي يسر الأمور، وهو الذي يدبرها. فتضرع إليه وادعو الله جل وعلا، وقف بين يديه، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. بعض الناس يسلك الأسباب ويبذل الأموال ويذهب هنا وهناك وهو يبحث عن الزوجة، ورب امرأة أيضا تتنقل هنا وهناك وهي تنتظر من يكون قائدها وأميرها كما يقولون، لكنهم لا يرجعون إلى خالقهم ولا إلى بارئهم، فيدعونه ويتضرعون ويسألونه ويستغيثون أن يختار لهم سبحانه وتعالى ما فيه صلاحهم وما فيه سعادتهم وما فيه حياتهم في الدنيا والآخرة. فلا تنس هذا الباب العظيم، وادعو الله عز وجل أن ييسر لك بزوجة صالحة، كما أن المرأة ينبغي لها أن تدعو الله جل وعلا أن ييسر لها بذلك، ولتعلم أن ما اختار الله لك فهو فيه الخيرة. وهكذا معاشر المؤمنين، على العبد إذا قدم على هذا الأمر الذي ليس بالأمر اليسير أن يقدم بعد أن يستخير، فقد ثبت عن نبينا البشير النذير كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: كان يعلمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الاستخارة في الأمور كلها، أن يركع أحدنا ركعتين دون الفريضة ثم يدعو الله تبارك وتعالى: اللهم إني أسألك بعلمك وأستخيرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي له زواجه بالمرأة التي أرادها خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقب أمري وعاجل أمري وآجله، فيسره لي وقدره لي ورضني به، وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه. فإذا ما رضي واستكان ورغب وتوجهت نفسه إلى التقدم إلى هذا الزواج فهذا شيء أراده الله جل وعلا، وإذا ما وجد من نفسه انصرافا وانقباضا وبعدا بعد استخارته فإنه ينصرف، وهذه شريعة الله جل وعلا. وهكذا ينبغي لمن قدم على هذا الأمر العظيم أن يستخير أولي الحجى وأرباب الخبرة من أهل الصلاح والتقى. إياك أن تستخير أو تستشير الغوغاء وأهل الشهوات والشبهات وأرباب الدنيا والتنافس فيها، ولكن استشر أهل الخبرة وأهل الخير والصلاح، فما خاب من استشار ولا ندم من استخار. استشر واستخر واسأل أهل العلم قبل أن تقع في شيء تندم عليه بقية الدهر. ومن ذلك أيضا معاشر المؤمنين أنه ينبغي للأزواج والزوجات وللآباء والأمهات التيسير في أمر الزواج بتقليل المهور التي كسرت الظهور، والتي جعلت كثيرا من الشباب يعوقون عن الزواج ويتأخرون عنه، وربما وقعوا في الفواحش والمنكرات، والذي جعل كثيرا من البنات يصبن بالعنوسة والتأخر، وربما وقعن في الشر والرذيلة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. واعلموا رحمكم الله أنه كلما قل ويسر الوالدان مهر ابنتهم كان ذلك أيسر في حياتها وسعادتها وسعادة زوجها، فأقلهن مهرا أكثرهن بركة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بمعناه: وكلما كان الرجل طماعا في أمور الدنيا يشتري ويبيع في مهر ابنته فإنه يجعلها سلعة لا قيمة لها، وربما انقلبت الموازين فانقبض زوجها منها، وعند أي حادثة فإنه يذكرها بهذا الأمر الذي قد دفعه وبذله. فكم من امرأة بسبب غلاء المهور أهينت كرامتها، وكم من امرأة بسبب غلاء المهور طلقت على أتفه الأسباب، وكم من امرأة بسبب غلاء المهور أبغضها زوجها. فالحذر الحذر عباد الله، وإن كان باب المهور بابه مفتوح لمن أراد أن يكرم امرأته، فإن الله جل وعلا يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا. ومن تلك الأمور التي يوصى بها الرجال والنساء أن تكون النية والهم أن يقيم أسرة على طاعة الله جل وعلا، وبيتا يعظم شرع الله سبحانه وتعالى. فإن من أوكل أمره إلى الله وجعل زواجه وفق شريعة الله أمده الله وأعانه الله وأتم له هذا الخير وأمضاه، ومن جعل حياته على المعصية وعلى البعد عن طاعة الله جل وعلا تسلطت عليه شياطين الإنس والجن. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل راع ومسؤول عن رعيته، قال والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وجاء عند الإمام الترمذي عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ صلى من الليل ثم أيقظ امرأته فإن قامت وإلا نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة صلت من الليل ثم أيقظ زوجها فإن قام وإلا نضحت في وجهه الماء. أن يكون الهدف من الطرفين التعاون على البر والتقوى وإنشاء أجيال صالحة والتعاون على الخير والتناصح، إذا كانت هذه النية فإنها تستديم وتستمر وتسكن الحياة، ويصلح هذا لهذا ويبقى هذا لهذا، وينتج من وراء ذلك المجتمعات الصالحة والبراعم الحسنة أجيال المستقبل. فإذا كان هذا الدار لم يقم على طاعة الله عز وجل من أول وهلة، وإنما يقام على المعاصي والسيئات والتمرد، فإنه ربما فشل أصحابه في أول المرحلة وفي أول درج السلم. يا أيها الناس، من تلك الأمور التي يوصى بها الأزواج رجالا ونساء الصبر من الرجل على المرأة والصبر من المرأة على الرجل. اعلم رحمك الله أنه ليس في هذه الدنيا أحد يسلم من الأخطاء والزلل، ويقع ولا يقع في الذنوب والخطايا، ولا يقع في شيء مما يخالف شرع الله جل وعلا، ولكن يكمل الرجل امرأته والمرأة تكمل زوجها، ويصبر هذا على هذا، يصبر هذا على هذا، ويتحمل هذا من هذا. فإذا كان الأمر ماشيا على الصبر والمناصحة والتعاون على المر والتقوى فإن هذا الزواج يستديم وبه تستمر الحياة. فإذا كان الرجل لا يصبر على امرأته والمرأة لا تصبر على زوجها في السراء والضراء والشدة والرخاء والغضب والرضا، فسرعان ما يتفكك ويدخل الشيطان ويسيطر في الأنحاء ويسبب الغوائل والأضرار. ومن ذلك أيضا القناعة، الرجل إذا اختار امرأة والمرأة إذا رضيت بزوج ينبغي لكل واحد منهما أن يقنع بالآخر. ليس المقصود من هذا أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج باثنتين أو ثلاثة أو أربع، لكن لا يجوز له أن يتنقص زوجته، ولا المرأة أن تتنقص زوجها ويتطلعان إلى الحرام، فهو ينظر إلى المحرمات ويتمنى النساء العاريات، وهكذا المرأة ترغب في غيره من الأزواج عن طريق الحرام وما لم يشرعه الله تبارك وتعالى، فإن هذا ينقص قدر المرأة عند زوجها ومكانتها في قلبه، وهكذا ينقص قدر الرجل في قلب امرأته ومكانته عندها، ويؤدي بعد ذلك إلى ضعف المحبة وإلى زرع البغض والكراهية، وسرعان ما يؤدي إلى ذلك إلى الفراق والشقاق. فكن قانعاً راضياً بما اختار الله لك وبما أنت بذلت الأسباب الشرعية في الوصول إليه بالطريقة المرضية، كما أن المرأة ترضى بذلك. فمن رزق القناعة صبر وتحمل واستمر على هذا الخير، وهيأ الله له سبحانه وتعالى من الرضا، وهيأ الله عز وجل له من السعادة والقبول بإذن الله تبارك وتعالى. ومن الوصايا التي يوصى بها الرجل والمرأة: لا تقلب صفحات الماضي، لا تقلب صفحات الماضي، إن من الرجال ومن النساء إذا كان في حالة بهجة وسرور وسعادة وحبور ربما يلقي أسئلة غريبة عجيبة على زوجته، أو هي تلقي عليه أسئلة يتفحص الأيام الماضية، سواء كان الرجل قد تزوج قبلها أو المرأة كانت مطلقة أو غير ذلك مما مضى. لا تبحث عن الماضي، لا تسأل عن موجعات القلوب، فرب كلمة تسمعها من امرأتك تجعلك تنفر منها منها وتبغضها، ورب كلمة تقولها لزوجتك يكون بعد ذلك شقاقا وفراقا ونكدا ومحنا وإحنا. فلا تقلب صفحات الماضي، وإنما انظر إلى المستقبل المشرق، وانظر إلى الحال الذي أنت فيه، واترك تقلبات الماضي وصفحاته والأمور التي عفى عليها الدهر. هكذا معاشر المؤمنين، من الأمور التي يوصى بها الرجال والنساء لاستدامة الزواج وبقائه الحوار عند الاختلاف. لا تكن كالقائد العسكري في معسكر الذي لا يبالي بأفراده وجنوده، فلا يسمع شكواهم ولا يقبل سؤالهم ولا يستجيب حاجاتهم. ولا تكن كالمرأة التي ترى نفسها أميرة الدنيا وملكة ملوك الدنيا، فلا تقبل من زوجها أمرا ولا نهيا ولا نصحا، لا بد أن يكون هناك خلاف وشقاق واختلاف، وربما أدى إلى احتدام، لكنه بالحوار والتفاهم والسؤال والجواب والجلوس والمناقشة والظهور والمناصحة وهكذا الصراحة تكون بين الرجل وامرأته، يصلون إلى حلول المشاكل وإلى تفاديها وإلى إصلاحها وإلى إخمادها بإذن الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الوصايا كثيرة ولعلها تأتي في مجالس قادمة، ولكن هذه بعضها. وفي هذا المقام نزيد من هذه النصائح: إياك والغضب، فإن كثيرا من الفتن كان سببها الغضب، فكم من امرأة طلقت من زوجها بسبب الغضب، وكم من رجل فارق امرأته وهو يحبها حبا شديدا بسبب الغضب. فرب كلمة وجوابها تؤدي إلى معركة مستعرة وإلى نار مشتعلة، فإياك والغضب. فقد قال نبينا لذلك الصحابي الذي جاء إليه وقال له: أوصني، قال: لا تغضب، وردد عليه: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، كرر عليه ثلاثا: لا تغضب، لأن الغضب عواقبه وخيمة، فرب غضب يحرق بيتا ويضيع أطفالا، رب غضب يسبب إلى الفراق والشقاق، رب غضب يؤدي إلى القتل، رب غضب يسبب نكد الحياة ونكد الممات. فإياك والغضب، الرجل والمرأة، فإذا ما حصل شيء من ذلك فابحث عن الأسباب التي تطفئه وتهدئه، ابتعد عن مواطنه، ابتعد عن أسبابه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه المبشر بالجنة، ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام، زوج ابنته فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، تغاضب معها، وهو علي مع هذه التي هي قطعة وبضعة بضعة من النبي عليه الصلاة والسلام، لا يسلم أحد من الخلاف والغضب، تغاضب مع فاطمة، فأخذ نفسه وانطلق إلى المسجد، ولم يبق في الدار، انطلق إلى المسجد. هذا من الحلول. جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا فاطمة، أين علي؟ قالت: تغاضب معي، ثم ذهب إلى المسجد. فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد، ووجد علي بن أبي طالب نائما على أرض المسجد، وقد أثر التراب في جنبه، فجعل يقول له: قم أبا تراب، قم أبا تراب، قم أبا تراب. فإذا ما حصل الغضب استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وحاول أن تهدى، أو تصرف نفسك إلى عمل أو شيء، أو أخرج من الدار، فلا ترد الكلمة بعشر للرجل والمرأة. هذه نصيحة للرجال والنساء. إذا ما دخل الزوج وهو في حالة غضب وتعب وإنهاك، فعلى المرأة أن تمتص غضبه، وأن تسعى في عدم إثارته وشدة ما هو فيه. من النقاط المهمة أنه يجب أو ينبغي لكل طرف أن يفهم الآخر. فإذا فهم الرجل امرأته وفهمت المرأة زوجها، انحلت كثير من العقد وحصلت السعادة وحلت. فإن كانت المرأة لا تفهم زوجها متى يحتاج إلى الراحة، ماذا يحتاج إلى الطعام، ماذا يحتاج إلى اللباس، ماذا يحتاج عند الغضب، ماذا يريد عند الرضا. وإذا كان الرجل لا يفهم امرأته، ما الذي يسعدها، وما الذي يجعلها تغير رأيها؟ ربما كلمة واحدة بها تغير الآراء وتهدأ النفوس. إذا كان الرجل لا يفهم امرأته والمرأة لا تفهم زوجها، فهذا سبيل الفراق والشقاق والخلاف. تقول عائشة كما في الصحيحين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، إني لأعلم عندما تكوني علي غاضبة، من عند أن تكوني علي غاضبة أو عني راضية. قالت: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت عني غاضبة أو غير راضية تقولي لا ورب إبراهيم، لا ورب إبراهيم. فاعرف هذا، ولتعرف زوجتك هذا، تسلم من كثير من التصادمات. والنصائح كثيرة. آخر ما نذكره في هذا المقام: اعلم أن الشيطان له نصيب في تفكيك الأسر وفي زرع الفرقة والشحناء والبغضاء، فكثير من الأزواج سبب فرقتهم وشرهم من الشيطان. فالشيطان أكبر عمل له هو أن يفرق بين الأحبة، هو أن يفرق بين الأخوة، هو أن يفرق بين القبائل، هو أن يفرق بين الشعوب، هو أن يفرق بين كل الناس. هذا عمله، هذه طريقته. إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش. في صحيح مسلم من حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام: إن إبليس ينصب عرشه على البحر، ثم يبعث سراياه، يبعث سراياه، فيأتيه أحدهم ويقول: فعلت وفعلت، فيقول: ما فعلت شيئا. وهكذا يأتي الثاني والثالث، فيأتيه أحدهم فيقول: لم أزل بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيقول: نعم أنت، نعم أنت، فيقربه إليه ويدنيه ويلبسه التاج. إذن إياك أن تنخرط وأن تتجارى مع ما يريده الشيطان من التفكك والاختلاف وزرع الشحناء والبغضاء. فإنك إن أبغضت زوجتك أو أبغضتك زوجتك، مفاسد ذلك كثيرة وعواقبه وخيمة عليك وعليها وعلى أبنائك، بل وعلى المجتمع. وهذا الذي يريده إبليس الرجيم. فالحذر، الحذر من ذلك. وأسباب المودة وبقاء الزواج واستدامته كما أراد الله عز وجل كثيرة، وهذه بعضها. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.